السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، ساعة لقلبك، هذا البرنامج الجديد الذي أحاول فيه أن نصلح من حال قلوبنا مع ربنا. ولكن كما قلت في اللقاء الماضي، وهو أيضا امتداد له هذا اللقاء، اللقاء الماضي وهذا اللقاء ما قبل المقدمة، نزولا على أرض واقعنا، حيث التقيت بكم أيها الكرام الأحباب في اللقاء الماضي حول صفات الحاكم المسلم، وهي 10 صفات فيما اجتهدت في جمعها من خلال كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالح الكرام. اجتهدت أن أجمع 10 صفات بأدلتها، وذكرت لكم في اللقاء الماضي فقط نظرا لكثرة الاتصالات، التقيت في اللقاء الماضي معكم حول 3 صفات فقط، وأتمم الليلة بإذن الله جل وعلا البقية. وأسأل الله تعالى في مقدمة هذا اللقاء كما دعوت كذلك في مقدمة اللقاء الماضي، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ارزقنا حاكما يقودنا إلى مرضاتك والجنة، اللهم ارزقنا حاكما يقودنا إلى مرضاتك والجنة، اللهم ارزقنا حاكما يقودنا إلى مرضاتك والجنة. اللهم اجمع قلوب الأمة على أتقى قلب رجل منا، اللهم اجمع قلوب الأمة ودعاتها على أتقى قلب رجل منا، اللهم اجمع قلوب الأمة ودعاتها على أتقى قلب رجل منا، بفضلك وكرمك يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. صفات الحاكم المسلم 10، لا بد أن يكون أولا صالحا، ثانيا لا بد أن يكون أمينا، ثالثا لا بد أن يكون متعففا عنها، يعني لا يسأل الإمارة إلا إذا خاف ضياعها، لا يسأل الإمارة إلا إذا خاف ضياعها. وهذه الصفات 3 تكلمنا بشيء من التفصيل عنها في اللقاء الماضي. الصفة 4 من صفات الحاكم المسلم، ينبغي أن يكون عادلا لا يحابي أحدا، أن يكون عادلا لا يحابي أحدا. خامسا، ينبغي أن يكون زاهدا في الدنيا لا يتعلق بها، لئلا يعتبر هذا الحاكم هذا المنصب مغنما، والحقيقة أنه مغرم. فخامسا، لابد أن يكون زاهدا لا يتعلق بالدنيا. سادسا، لابد أن يكون رفيقا. سابعا، لابد أن يكون حازما قويا. ثامنا، لابد أن يكون عالما بالدين والدنيا، عالما بالدين والدنيا. تاسعا لا بد أن يكون صحيحا في بدنه، يعني معافا في بدنه، لا بد أن يكون صحيحا معافا. عاشرا وأخيرا لا بد أن يكون محبوبا. الصفة الرابعة سريعا حتى نختم الصفات في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا، لننطلق في إصلاح قلوبنا بداية من اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء. الصفة الرابعة التي ينبغي أن تتوافر في الحاكم المسلم، ينبغي أن يكون، أنتم حافظين ولا نسيتم؟ ينبغي في الحاكم المسلم أن يكون زاهدا، أن يكون زاهدا، ألا يتعلق بالدنيا، ألا يتعلق بالدنيا، لأن هذا المنصب وهذا الحاكم سيكون تحت يديه مقدرات البلد، ثروات البلد، لن يكون عليه رقيب إلا الله عز وجل. فلو كان هذا الكرسي مع رجل يحب الدنيا، يتعلق بالدنيا، يجري وراء الدنيا، سيسلب ثروات البلد كما رأينا، سيتحكم في مقدرات البلد ويحركها أو يحولها إلى جيوبه كما رأينا. لكن لابد في الحاكم المسلم ألا يتعلق بالدنيا، بل لابد، وهذا شيء عجيب، لابد في الحاكم المسلم ألا يقبل الهدية، ألا يقبل الهدية من عماله. ليه؟ أصل الهدية مع إنها قدام الناس اسمها هدية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها إذا جاءت للحاكم المسلم وقبلها، النبي سماها سرقة. الحاكم الذي يقبل الهدية بحيث يتأثر حكمه على الناس، ده مش حاكم، ده حرامي، ده حرامي، ده سارق. هو ده تعبير النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث أبي حميد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا، هي قدام الناس هدايا، هدايا، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. يعني العامل اللي ربنا يستعمله على قيادة للأمة أو على رئاسة أو على زعامة، أمير أو رئيس أو وزير، استعمله الله جل وعلا في هذا المنصب، أو حاكم استعمله الله جل وعلا في هذا المنصب وقبل الهدايا من الناس، مش هيرفع عينه في وجوه الناس، زي بيقولوا اللي يمد إيده عينه تتكسر، واللي يمسك إيده يمد رجله. إن رجلا لم يمد يده للناس سيتكلم بعزة ولو أن مد رجله إلى الناس، مش تجرع على الناس، إنما بقول لك معلش جديدة ولا أكون لكم أيها الكرام الأحباب. فلا بد للحاكم المسلم أن يكون زاهدا في الدنيا، لا يتعلق بالدنيا حتى لا تكسر عينه أمام الناس. واحد يجي له يكلمه يديله هدية خلاص عينه اتكسرت، لازم يحكم له، لازم قلبه يتأثر. عشان كده النبي قال هدايا العمال غلول، يعني سرق، كأنه سرق من بيت المسلمين، كأنه سرق من أموال المسلمين. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنتم تعرفون ذلك، أكثر الناس يعرفون ذلك، كما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي حميد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد، من الأسد عاملا على الصدقة. يعني النبي عليه السلام عمل واحد من الصحابة من قبيلة اسمها الأسد، استعمله النبي عليه السلام عشان يكون وزير مالية، وزير مالية، وزير اقتصاد، وزير تموين، استعمله النبي عليه السلام على أموال الصدقة، إنه يجمع الأموال من الناس، أموال الزكوات، ويحطها في بيت المال المسلمين. فجاء هذا الرجل الصادق، الصادق، بس خلي بالك الصدق مش لوحده ما يكفيش، جاء هذا الرجل الصادق، لكن المفروض برضو يكون متعفف عن الدنيا أو زاهد في الدنيا. جاء هذا الرجل الصادق من الصحابة العدول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صادقا أمينا، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لكم وهذا أهدي إلي. ده كان أمين، يعني حتى مش خد الهدايا للبيت، ده راح للنبي حطاه قدام النبي، قال: يا رسول الله، ده الزكاة بتاعت الناس اهي، دي كاملة، وده الجلابية دي، والقرشين دول، والحاجات دي جاية لي دي أنا شخصية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، على خلاف عادة النبي عليه الصلاة والسلام إنه خافض الجناح للأمة، إنه رحيم مع الناس، إنه رفيق بالأمة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، بل وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال كلاما شديدا على خلاف ما اعتدناه في نبينا عليه الصلاة والسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قائلا: ما بال أناس أو ما بال رجل نستعمله على أموال الزكاة فيأتي إلينا، نبي غضبان، فيأتي إلينا ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ثم قال: هذا لي وهذا أهدي إليكم؟ هو أنت لو كنتش حاكم كنت قاعد في بيتك الهدية كانت هتجي لك؟ لا، إنما جاءتك لتكون لأنك حاكم، فلا بد أن لا تقبل هذا حتى تستطيع أن تحكم بين الناس بالعدل. فهدايا العمال غلول، هذه رسالة لكل وزير، رسالة لكل مدير، رسالة لكل وكيل وزارة، رسالة لكل أمير، رسالة لكل حاكم، رسالة لكل ملك: لا تقبل الهدية على كرسيك. لكن لو أنت قاعد في بيتك لك صحابك قبل المنصب وقبل الكرسي، عشان برضو ما نضيقش على الناس، قبل المنصب وقبل الكرسي، هو بيزورك بيجيب لك حلويات وداخل، وانت بتزوره بتجيب له حلويات وداخل، خلاص انت يعني جلست على هذا الكرسي استمر التواصل بينكما كما كان قبل ذلك، خلاص انت بتديله هدية وهو بيديك هدية، بيعطيك وبتكافئه، خلاص. انما واحد يأتيك في مكانك الذي تعمل فيه لدولتك ثم يعطيك هدية، لا، ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مختلف في صحته، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال بصحته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع دي، من استعملناه على عمل، ودي بتحصل كتير، بتحصل كتير، من استعملناه على عمل فأهدى له أخوه هدية. شوف النبي ليه، يعني هي اسمها هدية قدام الناس، اسمها هدية، بس هو شغال. من استعملناه على عمل فأهدى له أخوه هدية. يا ريت كل موظف يسمع الكلام ده، وكل مدير يسمع الكلام ده، وكل وكيل وزارة يسمع الكلام ده، وكل عضو مجلس الشعب يسمع الكلام ده، وكل أستاذ يسمع الكلام ده. من استعملناه على عمل فأهدى له أخوه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلا بد لمن ولاه الله جل وعلا أي أمر من أمور المسلمين أن يكون زاهدا في الدنيا، خلاص أنت أخرتك اللي مستنياك، كما قال عمر بن عبد العزيز الذي تاقت نفسه إلى الجنة لما أرسل رجاء بن حيوة ليشتري له ثوبا يوم الإمارة بخمسمائة درهم، ثم اشترى له ثوبا يوم الخلافة بخمسة دراهم، فنظر إليه عمر بن عبد العزيز الخليفة الصادق الزاهد ثم قال لرجاء بن حيوة: ثوب جيد لكنه غالي الثمن. قال له: عجبا لك يا أمير المؤمنين، يوم الإمارة اشتريت لك ثوبا بخمسمائة وقلت رخيص الثمن، ويوم الخلافة إليه أعلى اشتريت لك الثوب بخمسة دراهم وقلت غالي الثمن، عجبا لك يا أمير المؤمنين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة، أنا نفسي بتتطلع على طول، أي نفس إنسان كده، بس أنا أكتر، يا رجاء إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الزواج من فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان بنت الخليفة، عاوز أتجوز بنت الخليفة فتزوجتها، فتاقت نفسي بعد ذلك إلى الإمارة إن يكون أميرة فنيلتها، فتاقت نفسي بعد ذلك إلى الخلافة اللي هي أعلى فنلتها، فتاقت نفسي بعد ذلك إلى الجنة. اللي عاوز حاكم الذي يروي ظمأه، الذي يحرك سواكن قلبه، الذي يؤثر فيه أن تتوق نفسه إلى الجنة. أن تتوق نفسه
طالبات الثانويه العامه في مصر الحبيبه في كل الدول العربيه.
اسئله هامه جدا. فاينل ميستيك.
البرامج التعليميه.
يلا يا جماعه نشوف تدريبات التعجب ونستقبل اتصالات حضراتكم.
هناخد مع بعض الفصل الثاني في الجبر ان شاء الله. هناخد درس الاس الكسريه والداله الاسيه.
درس مهم جدا جدا، مليان تحولات، مليان رموز.
قاعده ارشميدس هي صوره من صور القانون الثالث لنيوتن.
البرامج التعليميه.
يلا يا جماعه اول سؤال مع بعض النهارده. تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي.
ناس كتير طلبت مني بحث نوع الداله زوجيه ام فرديه جبريا.
ما اعظم الإسلام.
البرامج التعليمية.
إجابة رقم بي.
أكاسيد الحديد الثلاثة بالون عديم الوزن.
إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة قوية جدا وأسئلة غاية الأهمية،
وإن شاء الله يكون درس جميل وسهل.
بكده إحنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا.
البرامج التعليمية تأتيكم في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.
بقناة الرحمة نفتخر، وقناة الرحمة تزدهر،
وتعالى المولى حافظها،
وبعون الخالق تنتشر،
تتسامى كل مقاصدها، بشريعة ربي تأتمر،
ولسنة أحمد راعية، وتناجي الله وتعتبر،
وقناة الرحمة تجمعنا، يعم الدين وينتصر،
تتوحد أمتنا الكبرى، وتنال الخير وتبتكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معذرة على هذا الفاصل المفاجئ. أعود إليكم أيها الكرام والأحباب لأقول لكم إن الحاكم المسلم الذي لابد أن نختاره لابد أن يكون زاهدا. الذي لابد أن نختاره لابد أن يكون زاهدا، يعني لا يتعلق بالدنيا، وإلا جعل ذلك مغنما وحاول أن يجمع على قدر استطاعته، وأخذ من الدنيا من حرامها وحلالها، وكان ذلك وبالا على الأمة. وذكرت لكم حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ومثل ذلك في حياة سلفنا الكرام. عمر بن عبد العزيز الذي تاقت نفسه إلى الجنة، بل لما تولى الخلافة قال لزوجته فاطمة اللي هي بنت الأكابر بنت عبد الملك بن مروان بنت الخليفة، قال لها: يا فاطمة، إني قد وليت أمر المسلمين، فإن أردت أن تكوني معي فتنازلي عن دنياك. كرطي مارية اللي هو العقد الكبير اللي كان بيعطى للخلفاء والأمراء والملوك والأكاسرة والقياصرة، إن أنا جبتهولك مهر حطيه بيت مال المسلمين. إحنا عاوزين نبقى زي عوام الناس، لأن الحاكم الذي لن يزهد في الدنيا لن يحس بجوع الجوع، ولا بآلام المرضى، ولا بتعب المتعبين، بل لابد للحاكم أن يعيش كالناس. هذا عمر بن الخطاب الذي كان يزهد في الدنيا مع غناه، كان يتخفف من ثيابه في الليلة الشاتية الباردة، وكان يعرض عن لذيذ الطعام، بل ويأكل الزيت بالخبز الرديء، يقول: حتى أحس ببرد الفقراء وجوعهم. فلا بد ألا يتعلق بالدنيا وألا يقبل هدية. فزهد الحاكم دعوة للأمة كلها. انتوا فاكرين الناس كلها اتكلمت اول ما حزب النهضة في تونس مسك الحكم، وقالوا ان رئيس الوزراء ولا مش عارف النائب ولا حد كبير عندهم جاء للمركز القيادة او الحكم، جاء بعربية ربع نقل لم يجد غيرها. دي الناس بتتذاكر، هذه دعوة عملية، يعني بتقول للناس: أنا بسيط مثلكم، أنا أجوع كما تجوعون، وأشبع كما تشبعون، أنا أعيش عيشكم. هذه رسالة عملية، فلا بد أن نختار الحاكم المسلم الذي لا يريد الدنيا. بل لا يقبل الهدية. انظر إلى الملك النبي سليمان لما جاءته الهدية ردها. أصل لو قبل الهدية مش هعرف يحارب الكفر دول. قالت له بلقيس أو قالت لمن معها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ هو أنا عاوز دنيا؟ هو أنا بتاع مال؟ هو فاكرين أنا يا ربنا ولاني أنا عشان عاوز كرسي ولا فلوس؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ارجع إليهم، مش عايزين الهدية. هذا هو الحاكم، لابد أن يكون عزيزا لا يقبل المال ولا يجري وراء الدنيا بل يتقلل منها، لأنه يقول دائما كما قال النبي، يردد مع النبي عليه السلام ومع الصحابة الكرام الكلمة الخالدة النورانية: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يا رب اجعلنا من هؤلاء، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إنه يستحي يسأل ربنا الدنيا. فلا بد في الحاكم المسلم أن يكون زاهدا متعففا أو متقللا من الدنيا لا يقبل هدية. خامسا، لا بد في الحاكم المسلم، وهذه الصفة لا يختلف عليها أحد، لا بد في الحاكم المسلم أن يكون عادلا، أن يكون عادلا لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا، فلا يقدم إلا من يستحق أن يقدم، يحكم بين الناس بالعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أنت عاوز تبقى خليفة صح؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أن يكون عادلا. لا زال التاريخ يذكر، وهذا من الإجحاف أن نذكر العدل ولا يذكر عمر. لا زال التاريخ يذكر عدل عمر: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا الحاكم الذي يستدعي عمرو بن العاص مع ابنه محمد من مصر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبطيا مصريا شكى إلى عمر بن الخطاب ظلما تعرض له من ابن محمد بن عمرو بن العاص، بيتسابقوا الاثنين، فالقبط سبق، فابن عمرو بن العاص ضربه قال له: أتسبق ابن الأكرمين؟ أنت بتسبق ابن الرئيس؟ راح ضربه. فالقبطي طلع من مصر راح للمدينة. ليه؟ لأنه يعلم أن الدولة الإسلامية قامت على العدل، فالله جل وعلا أذن أن تقام دولة العدل وإن كانت كافرة، وأن تهدم وتهزم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، وإن كانت مسلمة. إيه والله. فالظلم لا يبقي الملك، لا يبقي الملك. هذا الذي أوقع النظام السابق، أو الله الذي أوقعهم الظلم. ما في ناس أكفر، يعني أشد كفرا على الأرض موجودين، ومع ذلك موعوش. ليه؟ أصلا عندهم عدل. عشان كده بقول لك العدل أساس الملك. مش الكلمة دي اللي بتوع القضاء كاتبينها على طول؟ يا ريت القضاء يسمعوا هذا الكلام. ما ينفعش قاضي ما يحكمش بالعدل، ما ينفعش قاضي يشترى من 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 الطرف كده في الملحة كده في وسط الموضوع، أن قاضيا كان مشهورا عنه الرشوة، فمن أعطاه بليل رشوة حكم له بالنهار يتشرى يعني. فكانت خصومة ما بين رجل من الأغنياء وآخر من الفقراء، ف اختصم إلى القاضي والحكم غدا. فذهب الناس إلى الفقير قال له: خلي بالك أنت لازم تروح للقاضي ده بالليل تجيب له هدية. قال له: أجيب له هدية منين؟ ده أنا عدى حالي. قال له: تصرف، لازم تجيب له هدية وإلا هيضيع تضيع الأرض بتاعتك، لازم تديله هدية بالليل. راح الفقير البيت قاعد يدور ما لقاش هي اللي حلت وزة في البيت، خد الوزة وطلع على القاضي بالليل يزوره بالليل، حط الوزة وقعد يقول له: بقى انت عارف ان انا على قد حالي والاغنياء دول واكلينها ولعه، واحنا ده هي حته ارض صغيره الغني عاوز ياخدها مني وعنده ارض كتير ودي حقي، ده اللي طلع لي من الدنيا. والوزه توزوز وهو يتكلم. فالقاضي يقول له: طب ماشي خلاص، ماشي بركه الله، انت سيب بس الوزه وروح يعني خلاص، ده ارض ارضي، ارضك طبعا الحكم ليا، الحكم ليك طبعا اكيد. روح روح بس وانت مطمن. روح الفقير وهو حاطط في بطنه، لا خلاص ما مش حاطط في بطنه حاجه، الوزه راحت مش حاطط في بطنه حاجه، بطنه فاضيه. روح واطمن ان الحكم له بكره شويه. والغني راح للقاضي بالليل برضه، بس غني ياخد له ايه؟ خد له خروف. الغني خد الخروف، دخل الغني بالخروف عند القاضي. طبعا خروف الصوت عالي، الخروف يمأمأ والغني يتكلم يقول له انت عارف الناس دي يعني حزدنا عن النعمة اللي احنا فيها، مع اننا يعني جايبينه بعرق جبيننا وبادئين من الصفر وورثناه كابر عن كابر، ومع اننا بنديلهم الزكاة برضو بصين لنا في اللقمة، نعمل ايه يعني؟ الفقراء دول يعني محتاجين فعلا، الناس دي تعبتنا خالص، بنحب عنهم بنخبى عنهم النعمة وبندبح لهم كل سنة وبنديلهم فلوس وعاوزين ياخدوا الارض بتاعتنا وهي ارضي وانت عارف. وطبعا الخروف موجود. القاضي قال له فعلا ارضك، يعني الحكم ليا بكرة؟ قال الحكم لك يا خلاص خلاص. مش الغني كل واحد قاعد في بيته مطمن. جيت يوم الصبح قعدوا في المحكمة، القضية بدأت، القاضي طلع، الفقير قاعد مع أصحابه وقريبه، والغني قاعد مع أصحابه وقريبه، كل واحد مطمن الحكم له. ده عرض المشكلة وده عرض المشكلة، وطلع القاضي حكمت المحكمة بأن الأرض ملك لفلان الغني. ملك لفلان الغني هيجنن، ملك لفلان الغني الفقير هيجنن ازاي؟ فالفقير قاعد يكلم، الفقير قاعد يكلم اللي جنبه يقوله انت اديته، انت اديته الهديه؟ قال له اه عملت ايه؟ اديته وزه. امال ما حكيلكش ليه؟ ما اعرفش. يتكلموا كده، طلع القاضي لهم بوشوشه كده قال لهم لا توزوزوا فان الحق نطاح، لا توزوزوا فان الحق نطاح. ده خروف يابا، ده خروف، انت بتتكلم في وزه؟ ده ينطح 100 وزه. هؤلاء القضاة لابد أن يزالوا من بلادنا، لا يولى الحكم إلا العادل، إلا العادل. وأستأذنكم احنا جايين على باب من باب قناة الرحمة بابا 2، كان في مشكلة كده حصلت من يومين، وطلبوا قناة الرحمة أنها تصور وتنقل صورة بعدل وإنصاف، أن تنقل صورة بعدل وإنصاف لما حدث بالضبط. فإخواننا جزاهم الله خيرا في قناة الرحمة صوروا البوابة وصوروا الإخوة اللي واقفين عليها في البرد وفي التعب وفي الحر، وعملوا تقرير بسيط عشان يظهروا الحقيقة، وهذا من باب الإنصاف والعدل. فنستأذنكم في دقائق نطلع على هذا التقرير من باب إظهار الحق وإيتاء الحق أهله.
في مدينة الإنتاج الإعلام
حصل تعدي من بعض الطلبة على الزملاء في على بوابة 4 في الزملاء الأمن، طبعا تعدي صارخ الطلبة. السبب والله يعني هو عايز يدخل الطالب عايز يدخل المدينة وعايز يلف في المدينة، المدينة طبعا 500 فدان كبيرة، فعايز يخش يتفسح جوه، عايز يخش يلف جوه في المدينة. احنا عندنا تعليمات ما ينفعش ندخل اي حد القناة الا او المدينة الا بتصريح، طبعا القناة كلها عارفة الكلام ده. فكون ان هو يدخل عنوة ويدخل يسب بألفاظ يعاقب كمان عليها القانون، ويتعدى على ضابط امن البوابه وتعدى على مدير امن البوابه، فطلعنا نتكلم معاهم بادب وباحترام. حصل تعدي وجابوا سنجه من العربيه، وفي طبنجه طلعت، وفي شوم طلع، وحصل تعدي على البوابه منهم. عندنا منظومه كويسه بتبان يا سيد الفاضل، منظومه في عندنا كاميرات بتراقب البوابات كلها، الكاميرا من ضمن الكاميرات جايبه الاعتداء، والكلام ده احنا رفقناه في محضر النيابة. الكاميرا دي بتبين الاعتداء اللي حصل منهم هم من الطلبة علينا، وبتبين الزميل اللي هو اللي وقع مصاب دوت ويقال ان هو اتضرب، الزميل ده نازل على البوابة هو بيجري وقع على البوابة، ما حصلش اعتداء، ودي حاجة متكررة، دي حاجة مش جديدة، والدكتورة ماجد الحلواني تعلم الكلام ده كويس جدا.
النهاردة ايه اللي حصل
النهاردة؟ النهاردة المفروض خدوا الزملاء ودوهم عرضوهم على النيابة، طبعا بيتهموهم ان هم ضربوا الطالب اللي هو بتاع الاكاديمية ده، وطبعا توصى عليه، جات له توصيات عالية، واحنا قاعدين بنسمع جايله كل شوية جايله توصية، ما نعرفش التوصيات دي جاية منين.
الناس اللي ابوه لواء واللي ابوه رئيس وحدة واللي ابوه مش عارف مدير اسمه ايه ولا ابوه مدير اسمه ايه، فبيجي على الغلبان اللي هو انا حلو عشان هو بشوف شغلي، بقول له ممنوع ينزل يقول لي لا مؤاخذة والدتك ابوك امك عيلتك ومقفل بابا ومنازل واللي هيفتح بقه وهعمل وهسوي وسب دين وتوفيقه كشا بيقول علينا احنا بلطجيه اللي واقفين بنحميه توفيقه كشا نزل واقف مع الناس عشان قالوا له يا دكتور انت دكتور اعلام وعايزينك رئيس الجامعه بتاعتنا اللهم حاضر يا اولاد بس عايزين منك خدمه ايه يا اولاد اللهم ده رجاله الامن ضربه وزميلنا موتور فطلع طلعنا بلطجيه وحراميه وعصبجيه وجايب لنا ناس زي ما حضرتك شايف كسر لنا الازاز ودلوقتي جايب لنا ناس وكل
حازم ابو اسماعيل كانوا داخلين يكسروا القناه
ودلوقتي حاليا في واحد زميلنا في القسم بيعمل محضر ان هو اتعور من رجال التوفيق عكاشة تعور ليه وليه انه راجل بقى بيحمي مكان شغله والازاز قدام حضرتك لو انا كذاب الازاز يثبت الناس دي تثبت
ايه المشكله عصب التوفيق
كمان الاكتر السبب كمان حضرتك الاكتر ان الدكتور توفيق انا ما بشتمش انا راجل محترم متربي دكتور اعلام دكتور اعلام
خدها منين دي
الدكتور توفيق ما بيدفعش ايجار الاستوديو اللي بيزيع منه فعشان كده هو طلع عليه الكلمتين دول عشان يخرب المدينه ويقول لك انا هعمل مولينيه عشان خاطر امن المدينه بلطجيه
احنا بنستغيث دلوقتي بوزير الاعلام ووزير الداخليه زمايلنا اللي محجوزين في القسم اللي بيلفقوا لهم قضيه باطله والطلبات احنا السي دي بيظهر احنا طلباتنا سرعه الافراج عن الزملاء اللي محجوزين في اسم الشرطه ومتلفق لهم قضيه فاشله بدليل ان انا معايا محضر النيابه هنا محضر النيابه هنا ما بيدنش الطلبه خالص محضر ما بيدنش الامن خالص محضر المحضر محضر النيابه بيدين الطلب وفي سيهات متصوره بتدين الطلب فاحنا عايزين سرعه الفصل بس لو سمحتوا سرعه الفصل
كداميه دي عامله ان الامن ده هو الزباله بتاعت المدينه يعني عامله بفلوسهم وباهاليهم عامله ان هي الامامه بتاعه المدينه وهم فاكرين كده ان هم بيدوسوا عليها بفلوسهم واهاليهم بيدوسوا عليها بفلوسهم
كان معاهم طبنجات انا شفتها بعينيا طبنجات معاهم رفعوا علينا الطبنجات وموجوده الاسطوانه في غرفه عمليات المدينه وجايهم بالطبنجات النيابه شافت كل حاجه وبتكذب الكلام ليه يا جماعه اصله عنده واسطه البلد ما اتغيرتش البلد بص يا فندم اقول لحضرتك حاجه
اللي استاذ حسن ده مش نظام تعليم قسما بالله على اللي شفته انا بعيني نظام بلطجه دول جايين يبلطجوا مش جايين يتعلموا
لا العدل هو قبل كده الوزير محمد ابراهيم لما قال له هيكله الشرطه قال لك لو حد جه يتعدى على اسمك او الوزاره الداخليه انا هسمع عليه مش هسمع عليه احنا يا اخوين مش هنسمع على حد عشان ده مكاننا وشغلنا اللي بناكل منه عيش لو باظ احنا نقعد في بيوتنا 3000 موظف او 3000
عدنا بفضل الله جل وعلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا أنا ما اطلعت على هذا إلا الآن لكن نسأل الله تعالى أن يجري العدل كنا نقول الحاكم لابد أن يكون عادلا لا يحابي أحدا دي كنا لسه بنقوله فلابد للحاكم الذي يحكم في هذه القضية مش عشان فلان وعشان جاب له فلاس ابن فلان ولا ابن الرئيس مش عاوزين الرجل المناسب في المكان المناسب عاوزين الرجل المناسب في المكان المناسب يعني كل من سيسمع هذه القضية أو يسمعني الآن أو سيتعرض لهذه القضية يذكر قضية القبط المصري الذي رفعت عند عمرو بن العاص وذهب القبطي إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه استدعى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وابنه ثم قال للقبطي اضرب رأس محمد بن عمرو مش هو ضربك اضربه فضرب القبطي رأس ابن رئيس البلد ابن رئيس مصر ضربه فقال عمر بن الخطاب اضرب على رأس أبيه اضرب أبوك يا من عمرو بن العاص فقال القبطي يا أمير المؤمنين إنه ما ضربني أنا ضربت الولد اللي ضربني أنا ليه أضرب الرئيس ما ضربنيش إني ضربت الذي ضربني قال اضربه فإنما ضربك هذا بكرامة أبيه إنما ضربك هذا بكرامة أبيه فقال القبطي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عشان كده انت هنا عشان الحكم بالعدل ده ربنا جعلك في هذا المكان لأجل ذلك جعلك الله جل وعلا هنا فإياك يا من ستحكم في هذه القضية إخواننا اللي في النيابة أو مستشارين أو القضاء أو كده يتقوا الله جل وعلا أنا ما أعرفش من اللي غلطان لكن لا تلتفت ان ده ابن رئيس ولا ابن وزير ولا ابن لواء ولا ابن عميد ولا ابن لا انا عارف ان الاكاديمية دي كل اللي فيها تقريبا هم المرفهون في البلد انا عارف احنا شفنا الكلام ده. وانا اخشى ان يتحقق فيهم قول الله جل وعلا، انا بقول اخشى ان يتحقق فيهم قول الله جل وعلا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، وفي قراءه امرنا يعني جعلهم امراء، امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فنقول العدل اساس الملك، ودي مكتوبه قدام كل قضيه وقدام كل قاضي او على المنصه بتاعت كل القضاء، العدل اساس الملك. فلا بد للحاكم الذي نختاره أن يكون عادلا لا يحابي أحدا. ولقد رسم لنا نبينا صلى الله عليه وسلم العدل في أسمى درجاته، كما في الصحيحين لما سرقت المرأة المخزومية فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين العدل، لما شفع أسامة بن زيد فيها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اوعى تشفع في قضية صاحبها ظالم، اياك. اصلي تبقى انت يعني تبقى انت وقفت قدام ربنا وقدام النبي، يبقى انت ضد ربنا وضد النبي. ده النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر الذي رواه ابو داود وبعض اصحاب السنن وصححه الالباني رحمه الله تعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله على النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته، اسمع، من حالت شفاعته يعني عمل واسطة، فالواسطة دي وقف حاجة حكمها يطلع، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقف ضد ربنا، انت تقدر تقف ضد الملك ضد القوي؟ فإياك، لو عدلت سيقاد لك، سيقاد لك أمنت، ستنام هادئا. اعدل وما عليك ما فاتك من الدنيا. فلا بد في الحاكم المسلم أن يكون عادلا مشهود له بالعدل في تاريخه طوال تاريخه، لا يحابي أحدا ولا يقدم أحدا لوساطة أو لمنصب أو لكرسي، بل يتقي الله جل وعلا فيما ولاه الله جل وعلا إياه، ليبقي الله أو ليبقي الله جل وعلا له ملكه. سادسا من صفات الحاكم المسلم لابد أن يكون رفيقا، رفيقا عنده رحمة، عنده لين، هو ده أصل الحكم. أصل الحكم مش هوريهم عن الحمرة، لا، مش أصل الحكم الكرباج. يقول لك إن شعب مصر ده لازم يمشي بالكرباج، رجاله مع من غلب، لا والله، لقد قيد شعب مصر بالرفق والرحمة واللين، والعالم كله يعلم أن شعب مصر شعب عاطفي، شعب رقيق، شعب لين. أنا هقول لك قصة رمزية. ولد يجلس مع أبيه وعندهما سلحفاة، فأراد الولد أن يلعب مع السلحفاة. الأب قاعد والابن قاعد، السلحفاة قدامه، الولد عجبه السلحفاة فأراد أن يلعب. لما جاء الولد ليلعب مع السلحفاة أدخلت السلحفاة نفسها داخل هذا العضو، الحاجة الجامدة دي راح مدخلها نفسها جواها وقفلت. الولد يخبط فيها عشان تطلع، مش هتطلع، يخبطها في الحيطة مش هتطلع، يقف عليها مش هتطلع، اتغاظ. راح لابوه هو متضايق، قال له عاوز اطلعها، اعمل ايه؟ مش هتطلع. قال له استنى يا ابني، ولع الدفايه، احنا في ليله برد، ولع الدفايه يا ابني، ولعها. قال له قربها مننا ومنها، حط الدفايه قرب منها، بدا الدف يوصل للسلحفاه، حست السلحفاه بالدفء، كانت داخل الدفه جوه الجدار بتاعها او الحمايه الربانيه بتاعتها، اول ما حست بالدفء أخرجت يدها ورجلها وبدأت تتحرك نحو المدفأة ونحو الصبي. فاستغرب الصبي، قال له ليه يا أبي؟ قال له هكذا الناس يا بني، هكذا الناس يا بني، إذا أردتهم أن يطيعوا أمرك فأحسسهم بدفء مشاعرك، أحسسهم بدفء عواطفك، أنت لين معه، حسسه بالراحة معك. ده في يعرف خد في حضنك كده وطبطب عليه يحس بالأمان، تقول له اعمل يعمل، أو الله. فلا بد للحاكم المسلم أن يكون رفيقا. هذا الأصل الذي علمه ربنا جل وعلا للنبيين عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والله العظيم لو داعية لو عالم وداعية رفيق يأسر الناس برفقه قبل علمه، ولو داعية شديد داعية مش حاكم بس ولا رجل عادي، لو داعية شديد وغليظ والله ينفض الناس من حوله ويستغنوا عن علمه، ينفض الناس من حوله ويستغنوا عن علمه. فالرفق يا شباب لابد في الحاكم أن يكون رفيقا. قال الله جل وعلا معلما نبينا صلى الله عليه وسلم من أصول الحكم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يعني إيه؟ يعني أنت عارف بيقول لك هو حد يسلك على طرف؟ لا، ده الحاكم يحط طرفه يقول دوسوا علي ناس. يعني الحاكم يتحمل الناس، يتحمل شدة الناس، ما يشدش هو، يحلم بالناس. ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان الذي علم العالم كله كيف يكون الرفق وخفض الجناح بالرعية. رضي الله عن معاوية وأبيه، رضي الله عنهما. معاوية بن سفيان لما كان يحكم الأمة أمر بعض عماله أن يقسموا الثياب على الرعية، هاتوا من بيت مال المسلمين اتواب القماش وزعوا 3 متر على كل واحد عشان يعمل ثوب، يعمل جلبية يعني، فوزعهم. فجاء بقدر الله جل وعلا نصيب واحد من الأعراب قطعة من آخر الثوب. عارف التوب اللي بتلف الكبير ده، آخر حتة فيه بقى شكلها إيه؟ من السلة شوية، الفتل طلعة مكشكشة مكسرة، شكلها مش حلو. فأول ما وصلت للأعرابي مسكها كده، قال: ما هذا؟ قال: هذا عطاء أمير المؤمنين لك. قال ده الأعرابي، يعني حد واحد بسيط، ويتكلم عن الخليفة رئيس الدول، رئيس الولايات المتحدة الإسلامية. أمسك هذا الأعرابي بهذا الثوب وقال: ما هذا؟ أيستخف بي معاوية؟ حاف كده، أيستخف بي معاوية؟ والله لأضربن بها رأسه. طب أنا والله لمسك الثوب ده وأضرب بها فوق رأس الخليف، أضرب بدماغه. جنن الراجل ده ولي. هو بالفعل خذ الثوب وراح لما كان معاوية بن أبي سفيان والحجاب ومنعوه فيه. أنا أقسمت أن أضرب رأس معاوية. معاوية يا ابني ده احنا نقتلك يا ابني، ده احنا نوضبك. معاوية بن أبي سفيان سمع الرنة من بره، سمع الصوت العالي، قال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رجل أعرابي جاهل. قال: مش قادرين يقولوا للخليفة، أمير المؤمنين أقسم بشيء لا يقال. مش قادرين يقولوا للخليفة، أمير المؤمنين أقسم بشيء لا يقال. قادرين يقولوا للخليفة، أمير المؤمنين أقسم بشيء لا يقال. يريد أن يدخل، أدخلوه. دخلوه، ما هو ما ينفعش يحتجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من احتجب دون رعيته أو دون حاجتهم وفاقتهم وفقرهم احتجب الله يوم القيامة دون حاجته وفاقته وخلته وفقره. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادخل. يدخلوه، دخل الأعرابي وقف قدام معاوية رئيس الدول. قال: ما بالك؟ أي خدمات؟ معاوية بيقول له: تحت أمرك. أي خدمة؟ هو ده خفض الجناح، تحت أمرك، تفضل. الرجل قال: أقسمت أن أضرب بها رأسك، أتعطيني هذا يا معاوية؟ على طول معاوية كده حاف. أقسمت أن أضرب. قال: لما؟ قال: هذا شيء من آخر الثوب، أتستخف بي؟ لقد أقسمت أن أضرب بها رأسك. قال معاوية: أقسمت يا رجل؟ بجد أنت حلفت؟ قال: بلى. فخلع معاوية رأسه وكشف عن صلعته، قلع رأسه وقال: أوف بيمينك، ولكن ليرفق الشيخ بالشيخ. انت حلفت والله ما وقعك في يمينك، راسه ايه اضرب بس ايه بالراحة. أصل أنا راجل يعني عجوز زيك، ممكن لو خدت خبطة روح فيها، فانت عارف ان انا على قد حالي زيك كده، فاضرب ضربة خفيفة. اول ما قال له معاوية كده ليرفق الشيخ بالشيخ، استحيى الاعرابي واسقط في يده وقال: لهذا جعلك الله هنا، عشان الرفق بتاعك ده ربنا حطك هنا. ليعلم الحاكم المسلم أن الرفق من أساسيات ومن صفات الحاكم الذي سيبقي الله جل وعلا له حكمه. لابد لن يعلم الحاكم المسلم أنه في الحقيقة ليس بأمير، إنما هو أجير. أجير الكلمة التي قالها أبو مسلم الخولاني لما دخل كذلك على معاوية نفسه، ودخل أبو مسلم الخولاني التابعي على معاوية الصحابي، وقال أبو مسلم الخولاني السلام عليك أيها الأجير، بيقول لمعاوية بن سفيان أيها الأجير. فقال الناس الوزراء واللي قاعدين قل السلام عليك أيها الأمير، عيب. فقال السلام عليك أيها الأجير مرة تانية، قالوا اتق الله، قل السلام عليك أي أمير. قال السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية لمن حوله دعوه، فإن أبا مسلم أدرى بما يقول، هو عارف بيقول إيه. فقال أبو مسلم إنما أنت أجير استأجرك صاحب الغنم لرعايتها، فإن أديت حقها وفاك صاحب الغنم حقك، وإلا أخذ منك يوم القيامة. فهمت؟ أنت راعي، وفاك الله جل وعلا، أعطاك الله جل وعلا هذه الرعية تحت يديك، فكن لينا معها وارفق، وإلا فالعقاب يوم القيامة. فلابد في الحاكم أن يكون رفيقا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الرفق مع الرعية. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان كما قال عروة بن مسعود لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر والنجاشي وما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، كما ثبت في صحيح مسلم الحديث طويل. فهو كان عظيم في قلوب الناس، جعل الله للنبي عليه الصلاة والسلام مهابة في قلوب الناس، ومع ذلك كان رحيما. لما دخل عليه أعرابي وارتدع خاف من النبي عليه الصلاة والسلام، أنا واقف قدام النبي اترعب، أنا واقف قدام القائد الأعلى للقوات الإسلامية اترعب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هون عليك، أنت خايف ليه؟ شوف بقى خفض الجسد، شوف الرفق، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم بإسناد جيد. قال له ده أنا ده راجل، ده أنا مسكين زيك. النبي يقول له كده، ده أنا مسكين زيك، ده أنا بسيط خالص، ده أنا أمي كانت مش لاقية حاجة تاكلها، كان بينشفوا اللحمة على على الحبال في الشمس عشان ياكلوها، أنا على قد حالي خالص. فهو ده هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديد. الرفق لابد الحاكم أن يتعامل مع الناس في الأصل، أن يكون كل معاملاته إلا ما ندر، أن تكون بالرفق بالرحمة بالود باللين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما أسر الإحسان إنسانا. فلابد في الحاكم المسلم أن يكون رفيقا، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة. سابعا، لابد في الحاكم المسلم أن يكون حازما، يعني قويا، يعني صاحب رأي سديد. لابد في الحاكم المسلم أن يكون في بعض الأحيان شديدا، في بعض الأحيان شديدا، أن يأخذ بالحزم بالقوة. لابد حتى يكون ممكنا في قلوب الناس أن يكون قويا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. حتى يمكن في قلوب الناس لابد من قول راسخ، لابد من سداد، لابد من قول حزم، لابد من شدة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب القوي المكين صاحب السيف الثقيل لكي يأخذ الرسالة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة مع هذه المرأة إلى قريش، كما عند البخاري النبي بعت مع علي بن أبي طالب رجل رفيق، عشان يبقى برضو الرفق والحزم، الرفق في هذا الرجل، الحزم والقوة والشدة مع علي بن أبي طالب. راح الاثنين، راحوا للمرأة قال لها أخرج الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ستجدون ضعينة عند روضة خاخ معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة ايتوني به. فرحوا الاثنين للمرأة دي، تخيل امرأة في الصحراء لوحدها، فقالوا لها طلع الكتاب، طلع الكتاب. فقالت ما معي كتاب، معيش كتاب. وانت عارف بقى المرأة يعني مثلا علي بن أبي طالب قال لها طلع الكتاب اللي معاكي، قلت له معيش كتاب وحرم عليكم وسبوني، ده أنا الوحدي في الصحراء، بدل ما تودوني وجبوا لي أكل معيش كتاب سبوني. فطبعا الرجل الرفيق قال لعلي بن أبي طالب خلاص تعال يا علي، ما عاش حاجة، حرام علينا، ده امرأة عجوزة وحرام ونسيبها كده في الصحراء، انت حي يا عم. رجع علي بن أبي طالب مع الرجل الرفيق سمع كلامه قدامها وخده في جنب وقال علي للرجل، شوف بقى الحزم، شوف السدة في الحاكم اللي محتاجة. قال علي للرجل الرفيق: والله ما كذبنا رسول الله. انت بتقول نرجع يعني النبي كذب علينا؟ النبي قال معاه كتاب، معاه كتاب عند روضة خاف، لأنا عند روضة خاف عند المكان ده، وهي ضعينة امرأة، هي ضعينة امرأة، النبي يكذبنا؟ لا ما كذبش، والله ما كذبنا رسول الله ومعها الكتاب. شوف بقى الحزم بقى. فذهب إليها علي بن أبي طالب، قال لها، مع إنها امرأة مسكينة ودموعها على عينيها وانت عارف بقى النساء، قال لها علي بن أبي طالب: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. يا هتطلعي الكتاب يا هنقلعك ونفتشك حتة حتة لما نطلع الكتاب. قالت: فلما رأت فيهما الحزم، لقت الكلام جد الجد، قالت: ابتعد ابتعد روح شوية في جنب. قالت ثم أخرجت الكتاب من ضفائرها ودفعته لعلي بن أبي طالب. يبقى الموقف ده محتاج حزم، محتاج حزم. يبقى الحاكم لابد أن يجمع ما بين الرفق في الأصل والحزم أو الشدة في بعض الأحيان، وهذان الصفتان الصفتان جمعتا لنبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم، كما قلت ذلك في اللقاء الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا نبي المرحمة، أنا نبي الملحمة. الاثنين ده في قتال محتاج شدة، وفي تعامل مع الناس محتاج رفق. ذو القرنين الحاكم المسلم قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، ده شدة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنكود له من أمره يسرا. هو ده الرفق وده الرحمة، لابد من الصفتين. يبقى ستة أن يكون رفيقا، سبعة أن يكون حزيم حازما قويا شديدا. ثمانية وتسعة ربنا جمعهم في آية واحدة، أن يكون عالم بالدين والدنيا وأن يكون صحيح البدن. ربنا جمعهم لملك اختاره الله، عشان الناس تعرف ان الملك لابد ان يختار بهذه الصفة، بهذه الصفة. دقائق اقول لكم ايها الكرام والاحباب، الله جل وعلا قال: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى لازم يكون عالم بالدين والدنيا ويكون صحيح البدن، معافى في البدن، عشان لو انه مريض سينشغل بمرضه عن اصلاح امراض امته، سينشغل بمرضه، عنده النهارده اغماء السكر مش عارف يطلع على الناس، عنده النهارده الالزهايمر مسح دماغه مش عارف يطلع على الناس. ودايما بقول ولازم الحاكم المصري لازم يبقى تخطى السبعين، لازم حاكم مصري يبقى تخطى السبعين، يبقى عنده حاجه وثمانين عشان يحكم مصر. خلاص ما عادش قادر، وانه عاوز يغير دمه كل شهرين ثلاثة، وعاوز مش عارف ايه، تعبان ايه، والسكر عامل ايه، والضغط عامل ايه، لا طب ما نجيب حاكم يقدر يحكم، يكون صحيح البدن ويكون قبل كده عالم بالدين والدنيا، بالدين والدنيا. وهذا في ذي القرنين ربنا اداله علم دين وعلم دنيوي، علم دين وعلم دنيوي، عالم بالآخرة، عالم بأشارة الساعة، عالم بالقيامة، عالم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، في نفس الوقت عالم بالواقع، قدر يبني سد عظيم ما تهدش إلى الآن، سد باقي إلى الآن مع الزلازل اللي حصلت في الأرض، ومع مع إني أعتى قوة على ظهر الأرض موجودة تحته وما قدرش حتى يحفروه. ده علم دنيوي ربنا جمعنا الاثنين. اقرأ كده القصة: ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرى، إلى أن قال الله جل وعلا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، يعني أنا مؤمن بربي، ربنا اللي بديني، لا أسألكم عليه أجرا، يعني مؤمن بربنا، ما مكنني، ربنا غني، ربنا كريم، ما مكنني فيه ربي خير، لكن فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، هاتولي السيخ الحديد، حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، هاتوا بقى النحاس المنصهر اللي احنا صهرتوه بالنفخ ده نصبه على الحديد عشان يمسك الحديد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يبقى عالم بالدين وعالم بالدنيا، فلابد أن نختار من يفهم مصر ومن يعلم مصر، وقبل ذلك أن يعلم دينه حتى يطبق الدين في الدنيا، حتى يحول الآيات القرآن والسنة إلى قوانين تطبق وسط الناس بشرع الله جل وعلا. يبقى عالم بالدين والدنيا وأن يكون صحيحا. آخر صفة سريعا حتى أختم هذه الليلة أن يكون محبوبا، لابد للحاكم المسلم أن الناس تحبه، أن الناس تحبه، لأن لو الناس حبته هتسمع كلامه بالرفق واللين. ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، أحببنا ربنا فجئنا له طائعين، ولله المثل الأعلى. لو أحبت الرعية الحاكم سيطيعوه برضا، بسعادة، بطيب خاطر، بطيب نفس. وهذا الشرط أن يكون الحاكم محبوبا ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وبه أختم كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم، أحسن حاكم تختاروا مين؟ خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. تلك عشرة كاملة أذكركم بأسمائها في الحاكم المسلم. لابد في الحاكم المسلم أن يكون صالحا، أن يكون أمينا، أن يكون متعففا لا يسألها إلا إذا خاف ضيعها، أن يكون زهيدا في الدنيا لا يتعلق بها، أن يكون عادلا لا يحابي أحدا، أن يكون رفيقا رحيما ودودا بالناس، أن يكون حازما قويا شديدا في بعض الأحيان، أن يكون عالما بالدين والدنيا، أن يكون صحيحا معافا في بدنه، أن يكون محبوبا لدى الناس. أسأل الله جل وعلا أن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يرزقنا حاكما يرضيه فينا ويحكم فينا شرعه وسنة نبيه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وألتقي بكم قبل هذا الموعد بساعة في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا مع مقدمة لبرنامجنا الجديد ساعة لقلبك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.